بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، وقد وصلنا إلى سورة المجادلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سورة المجادلة. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: حدثنا يزيد وقال حدثنا هشام عن محمد قال: كان أول من ظاهر في الإسلام زوج خولة فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إليه ونزل القرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
نعم، فالقصة معروفة، وبسببها نزلت هذه الآيات في هذا الحكم العظيم، وهو حكم الظهار، وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو إحدى محارمه، ممن تحرم عليه على التأبيد، ولا يلزم أن يقول لها أنت عليك ظهر أمي فقط. والظهار هذا يكون من الرجل، فلو ظاهرت هي منه وقالت أنت علي كأبي أنت عليك أخي، فلا يكون هذا ظهارا، لما يكون يمينا مصغرة. أما هو إذا ظاهر منها فإنه يكون ظهارا، وإن الظهار لمنكر من القول وزور، وفيه الكفارة المغلظة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام من قبل يتماسى، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل يكون ذلك من قبل أن يتماسى؟ خلاف ونزاع، والراجح أنه لا يكون، لأن الله عز وجل سكت في الإطعام عن من قبل أن يتماسى من غير نسيان، ولهذا لا يلزم هذا. فإن جمع بين الظهار والطلاق وقع الظهار والطلاق، لأن هذا شيء وهذا شيء. نعم، وفي إثبات سمع الله سبحانه وتعالى السمع الحقيقي له عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع. سمع، يسمع، سميع، بكل التصريفات، فهو يسمع بسمع سبحانه وتعالى، خلافا المعتزلة الذين يقولون بأنه سميع بلا سمع، فلا يثبتون الصفة، لا يثبتون الصفة، إنما يثبتون الاسم. واسم بلا صفة يعود إلى إبطال الاسم، لأن الاسم إذا لم يتضمن الصفة فلا يكون كاملا. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى. كيف حسنى بلا معاني تدل على الكمال؟ فالله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر، لكن هل نقول يسمع بأذن؟ نقول ما ورد بذلك النص، فلا ننفي ولا نثبت، لكن نقول يسمع بسمع، سمع حقيقي يراد به إدراك المسموعات في العموم مهما كانت، فهو يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات، وقد يأتي السمع ويرد به التهديد، وقد يأتي ويرد به التأييد على حسب الموضع. نعم
شيخنا، بما تلزم الكفارات بمجرد القول؟
نعم، لا، إذا أراد أن يعود ثم يعودون لما قالوا فتحرق، ليس بمجرد القول، مجرد القول هذا منكر من قول وزور، إذا أراد أن يعود، ولهذا إذا ظهر وطلقها ليس عليه كفار، فإذا أراد أن يعود فإنه يلزم الكفار. ثم اختلفوا في معنى العودة، هو العزم على الجماع أو هو الجماع أو هو المقدمات، على خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني،
ونثرت
له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
نعم.
قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم.
يقول سعيد بن جبير، قال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، كان هذا طلاقا، الإيلاء وهو أن يحلف أن لا يقرب امرأته فوق 4 أشهر، والظهار أنت عليك ظهر أمي من طلاق الجاهلية، من هنا جاءت تشتكي، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة، رواه ابن أبي حاتم بنحوه. حديث فائدة أنه كان الإيلاء والظهار طلقا في الجاهلية، الإيلاء يحلف أن لا يقرب امرأته، فوقت هذا 4 أشهر، 4 أشهر ويكون طلقا عندنا؟ لا، 4 أشهر، وإذا رفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي يأمره بالفيئة والرجوع، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع أمره بالطلاق، فإن فاو فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وهل يلزم الطلاق أو بمجرد الإلاء؟ يلزم الطلاق سواء وقع منه أو من القاضي على الصحيح. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله منكم والذين يظاهرون منكم، فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب، على أن الكافر يدخل في هذه الآية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، واستدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. لا شك أن الكافر لا تترتب عليه الأحكام الشرعية ولا يلزم بهذه الشريعة لأنه ليس بمسلم، فلو افترضنا أنه ظاهر وهو كافر، ظاهر وهو كافر، فهذا لا يعتد به ولا تجري عليه الأحكام. أما إذا كان يقصد هنا لو كان عند الإنسان مثلا زوجة كتابية أو عنده كذا، فهل إذا ظاهر منها يتعلق بها الحكم؟ استدل الجمهور عليه بقول من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. ما ندري عن المسألة هنا ليست واضحة، لكن المرأة الكتابية إذا ظاهر منها وقع الظهار وتعلق به، ولا فرق بين المرأة الكتابية إذا تزوجها وبين المرأة المسلمة. وقوله ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى الله ولدناهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت عليك أمي أو مثل أمي أو كظهر أمي وما أشبه ذلك، لا تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدت، ولهذا قال: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم. مسألة إيه؟ كيف يأتي ويأتي على الأذن ويقف؟ أثبت الأذن؟
لا.
خلاص طيب. إيه الجديد؟
معناه استدل بالآية
أصلا. إيه الجديد؟ يعني ما الجديد؟ الآية استدل بها على إيه؟
على أثبت الرجل واليد والعين.
لأنه ورد بهذا النصوص. ورد النصوص باليدين، ورد النصوص بالعينين، ورد النصوص بالقدمين، ورد النصوص بكل هذا، لكن ما وردت بالأذن. نعم. لكن لو على ما قالوا بأن هذا نفي لما هو عند الله، فنقول لما ثبت أنه له سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أذن يسمعون بها، فلا يعني هذا أن الله عز وجل يخالف الند في هذا، فالند ليس له أذن يسمع والله له أذن يسمع، كما أن الند ليس له رجل وليس له يد وليس له كذا، يعني فيها النفع، فهذا بما ثبت أنه لله عز وجل. فالله ثبت أن له يدين، وثبت أن له قدمين، وثبت أن له عينين، لكن هل ثبت أن له أذنين؟ لا، له سمع، لكن لا ننفي ولا نثبت. فهي قاعدة عدم الإثبات والنفي، لا ننفي ولا نثبت، لأن النص لم يرد بذلك. نعم نعم نعم، في الإلاء، في الإلاء، نعم، لأن هذا ضرر، ضرر يرفع القاضي. الأول يأمره هو بالطلاق، إن أبى طلق عليه القاضي. نعم.
قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. عن عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءته امرأة فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية. فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ قال: فيه من الكفارة ما سمعت.
يعني مع أنه منكر من القول وزور إلا أن فيه الكفارة. فيقول: فقال رجل، فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. تقول: نظرت أن أنحر ابني. فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، هذه معصية فلا وفاء لنذر بذلك. فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا؟ ثم ذكر فيه الكفارة. أولا، فيه فرق بين الوفاء بالنذر والكفارة. الوفاء بنذر المعصية لا يجوز الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا فيما يملكه ابن آدم. لكن هل فيه كفارة؟ إذا نذر معصية فيه كفارة؟ نقول: إن كانت المعصية شركا فلا كفارة في ذلك. وأما إذا كانت في معصية مثل هذه، أو سماع غناء، أو شرب خمر، أو غير ذلك، ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال لا كفارة فيه، ومنهم من قال فيه الكفارة، وهو الصحيح لوجود الحديث، وكفارته كفارة يمين. نعم. قال في الحاشية: على اختلاف العلماء على قولين، القول الأول أن فيه كفارة يمين، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمر بن حسين وسمرة ابن جندب، وبه قال الثوري وابو حنيفة، ورواية عن أحمد. قول الثاني: ليس فيه كفارة، وهو مروي عن مسروق والشعبي، وبه قال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد. والراجح في ذلك القول الأول، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. صحه العلامة الألباني. نعم.
شيخنا، قوله للزوجة: أنت علي حرام، يأخذ حكم الظهار؟
فيه التفصيل، قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام. من أهل العلم من قال هذا صريح ظهار، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصحيح ما ذهب إليه العلماء أنه من الكناية وليس بصريح، فإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد يمينا فهو يمين. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
ومسألة كما قلنا الظهار كفرته تلزم إذا أراد أن يعود، وما المراد بالعود؟ يقول ابن كثير: اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وهذا القول باطل. يعني ماذا؟ يعني إذا كرر الظهار يلزمه الكفار ثم يعودون، وهو اختيار ابن حزم وقول داود، هذا ظاهري وهذا ظاهري. وحكاه أبو عمر ابن عبد البر عن بكير بن أشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. طيب، أحمد قال: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحله حتى يكفر بهذه الكفارة. وقد حكي عن مالك أنه العزم على الجماع أو الإمساك، وعنه أنه الجماع. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فمتى تظاهر الرجل بامرأته فقد حرم تحريما لا يرفعه إلا الكفارة، وليه ذهب أصحابه وليث ابن سعد. وقال ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يعودوا في الجماع الذي حرموا على أنفسهم. وقال الحسن يعني الغشيان في الفرج، وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من قبل يتمس والمس النكاح، وكذا قال عطاء والزهري واقتدوا مقاتل ابن حبان ومقاتل ابن حيان. وقال الزهري ليس له أن يقبل ولا يمسها حتى يكفر إلى آخره. والذي يترجح أنه ماذا؟ أنه الجماع، ولا يبعد أن يكون أيضا العزم عليه. نعم، يعني إذا أراد أن يراجعها وأن يجامعها وأن يعاودها فهذا يلزم الكفارة، فلا يحل له أن يأتيها قبل هذه الكفارة، قبل الكفارة. نعم. من تظاهر الذمي؟ نعم، يعني وقوع الظهر منه.
قال ابن القطان في الإجماع: وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة بنسائهم باطل، إلا الشافعي فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار.
نعم نعم، صحيح أنه ما يلزم هذا لأنه داخل في فروع الشريعة، ونحن نعلم أنهم مخاطبون. نعم، لكن لا يقبل منهم القيام بهذه الأحكام ولا التعبد بها إلا بالإسلام. نعم. نعم، أي هذا غريب، أنا أقول لك كلام كثير غير واضح الحقيقة. وأجاب جمعنا هذا خرج مخرج غالب منكم فلا مفهوم له، واستدل الجمعة بقول من نسائهم. هل قصد الإمام مالك في الزوجة نفسها؟ يعني ظهر يقع من المسلم، لكن للزوجة إن كانت كافرة تكون كتابية والجمهور بيرد عليه، هذا له طبعا وجهه. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية فقد خفف الله عن هذه الأمة.
يعني نسخ هذا الحكم، وقول أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إن استمر الحكم، وهذا يعني من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يهجم الناس عليه كلما أراد واحد أن يكلمه كلمه وكذا، فجعل هذا من باب إشعار المسلمين أن النبي لا يخاطب إلا من كان في حاجة مسا إلى خطابه وكذا. وقالوا لم يعمل بهذه الآية إلا علي قبل النسخ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن
ونسخ وجوب هذا، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال ابن كثير: فنسخ وجوب ذلك عنهم أو نسخ. وقد قيل أنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال علي: إنه لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. نعم. كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم حتى نفذت، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة.
نعم.
سورة الحشر. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير: ما قطعتم من لينة قال: هي النخلة.
نعم.
قال تعالى:
نعم. هذا رفع للحرج، هذا رفع للحرج عنهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة هو ما خلف العجوة والبرني من التمر. وقال كثير من المفسرين اللينة ألوان التمر سوى العجوة. ثم قال ابن جرير هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد وهو البويرة أيضا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم، طبعا بني النضير، لأن هذه سورة الحشر بني النضير، لما حاصرهم أمر بقطع نخيل إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. فأنزل الله هذه الآية الكريمة أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه، وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنفهم. يعني هذا يكون إيه؟ على حسب ما يرى الإمام. الأصل المنع، الأصل هو المنع، لكن إن رأى الإمام ذلك فله ذلك من باب النكاية، من باب النكاية بالعدو. وقال مجاهد نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، ولما قطعه وتركه بإذنه. وقد روي نحو هذا مرفوعا. وأخرجه صاحب، وقال إمام أحمد ساق بسندي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، طبعا حرق النخل، أما الآدمي فلا يحرق ولو كان كافرا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق رجلين، ثم لما ولدع من أمره بذلك ونهاه عن هذا، ولهذا لا يحرق الكافر مهما كان، اللهم إلا إذا كان على وجه القصاص، كان على وجه القصاص فنعم، أما ابتداء فلا يعذب النار إلى ربنا. ولهذا فرق بين العذاب وبين القصاص، أما على وجه التعذيب فلا يجوز حتى ولو مع الكافر، حتى لو مع الكافر، إنما على وجه القصاص نعم. ويدل على ذلك حديث العرانيين، وفي أنه سمر أعينهم، لأنهم سمروا عين الراعي. قال وأخرجه صاحب الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه، ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير حاربت النضير وقريضة، فأجلبني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة، فقتل من رجالهم وقسم نساءهم أولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجل يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود بالمدينة. نعم نعم. من صح، يعني الله أذن به شرعا ولذا رفع الحرج في ذلك، والقدر معروف. نعم.
قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وكان جده من المهاجرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وفد إلى صاحب البحرين قال فبعث معي 800,000 درهم إلى عمر بن الخطاب، فقدمت عليه فقال ما جئتنا به يا أبا هريرة؟ فقلت 800,000 درهم، فقال أتدري ما تقول؟ إنك أعرابي. قال فعددتها عليه بيدي حتى وفيت. قال فدعا المهاجرين فاستشارهم في المال فاختلفوا عليه، فقال ارتفعوا عني، حتى إذا كان عند الظهيرة أرسل إليهم فقال إني لقيت رجلا من أصحابي فاستشرته فلم ينتشر عليه رأيه، فلم ينتشر عليه رأيه فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقسمه عمر على كتاب الله.
يعني كما في الآية، بخلاف الغنيمة فإنها تقسم على المقاتلة. نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: كان يؤتيهم الغنائم وينهاهم عن الغلول.
نعم، يعني الأخذ من الغنيمة قبل القسم.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألم يقل الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالوا: بلى. قال: ألم يقل الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ الآية. قال: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ النقير والمزفة والدباء والحنتم.
نعم، أن ينبز في هذه الأواني لأنها تسرع إلى التخمر، وكان هذا في أول الإسلام. ثم لما استقر تحريم الخمر وكذا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيذ في هذه الأواني إذا لم يشتد، فجاءت الرخصة في هذا. نعم.
قال: حدثنا حميد عن حسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، وعن هذه الآية: ما أفاء الله على رسوله. قال: قلت: ما الفيء وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة، فما أخذوا من مال لهم ظهروا عليه فهو غنيمة، وأما الأرض فهي فيء، وسوادنا هذا فيء.
نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد.
فالغنيمة ما قتل عليها المسلمون، والفيء ما لم يوجفوا عليه من خيل وركاب، يعني من غير قتال، وهذه قسمتها بخلاف هذه القسمة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مبينا ما الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء فكل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إجاف خيل ولا ركاب، كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسول، ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده إلى على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. فقوله: وما أفاء الله على رسول منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكم حكم أموال بني النضير، ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. والتي بعدها: فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه، إنما الغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمس يكون لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم على المقاتل، للفارس سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم. نعم. وإذا حضر من ليس من أهل القتال أساسا فالإمام يرضخ لهم ويعطيهم من عندي، كالمرأة كالعبد. نعم.
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، فإني قرأت آيات من كتاب الله استغنيت بها، قال الله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى قوله: إن الله شديد العقاب، والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله: هم الصادقون، والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، إلى آخر الآية.
نعم. طبعا الرواية التي مضت: فما أخذوا من لهم ظهر عليه فهو غنيمة، وأما الأرض فهي فيء وسودنا ذا فيء، على قول وهو أن الفيء يكون متعلقا بالأرض والغنيمة تكون متعلقة بالمال، لكن هذا ضعيف. نعم. في الأثر الثاني فيه بيان الأصناف الذين لهم الفيء، المهاجرون الأنصار الذين جاءوا بعدهم يترضون على المهاجرين والأنصار، ومنه أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأنهم لم يترضوا ولم تسلم قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فليس لهم نصيب. وفي الآية في آخر سورة الفتح قال بكفرهم، لأنهم يتغيظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ولا عمر ولا غيرهما، فكانوا يرون أن ذلك للإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله.
قال في الحاشية هذا سند ضعيف لأجل أشعث بن صوار، فهو ضعيف وهو مرسل هكذا، والثابت في ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه وصححه الزيلعي في نصب الراية، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. وخرج أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فوضعته مواضعة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر، فأتي ببين فدعاني فقال خذه، فقلت لا أريده، قال خذه فأنت أحق بي، قلت وقد استغنين عنه، فجعله في بيتي المال. وفي سرد أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ وبقية الجليل ثقات، ويشهد له الحديث السابق. وخمس الغنيمة وخمس الفيء حق ثابت لآل بيت رسول الله لا يمنعهم لما بنو هاشم وبنو المطالب دون غيره، لا يمنعهم منه إلا ظالم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني نوفل بن حارث لما بعثهما أبوهما وقال لهم انطلق إلى عمكما لعله يستعين بكم على الصدقات، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بحاجتهما فقال لهما لا يحل لكم أهل البيت في الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وروى ابن أبي حاتم تفسيره في سورة الأنفال بلفظ رغبت لكم عن غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم. وقال الزيلعي وهذا إسناد حسن. قال ابن تيمية رحمه الله عن عدم حل الصدقة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله، وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس فطهرهم الله من الأوساخ. يعني معنى كلمة أوساخ يعني معنى أن الله يكفر بها الخطايا والذنوب والمعاصي، فطهرهم الله من الأوساخ وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا ينبغي أن يكون الاهتمام بكفاءة أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمام بكفاءة الآخرين من الصدقة، لسيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك وإما لظلم من يستولي على حقوقي فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذا لم تحصل كفاياتهم من الخمس والفيء. هذه مسألة، فآل البيت لهم نصيب من ماذا؟ مما جعله الله سبحانه وتعالى من الفيء والغنائم وكذا، ولا يأخذون الصدقات الزكوات. لكن إذا لم يحصل مال غنيم أو في، أو إذا ظلم حاكم أهل البيت فلم يعطيهم، فهل يأخذون من الزكوات أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. الراجح أنهم يأخذون حتى لا يضيع هؤلاء، فيأخذون حاجتهم، إذا منعوها ظلما أخذوا. نعم
شيخنا، هل سائر الأنبياء في النبي كالنبي في ذلك؟
نعم
سائر الأنبياء
ما أدري. إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد، فالسائر الأنبياء تحتاج إلى نص، ما أعلم يعني ما أعلم في ذلك نص.
أوف لنا الكيل وتصدق علينا، ألا يستدل أوف لنا الكيل وتصدق علينا؟
لا، ما هذا إذا ثبت أن يعني بالنص، لأن ما كل أحكام الأنبياء تتساوى. نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث مرة قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال حدثنا حسين بن علي عن مجمع قال دخل عبد الرحمن بن أبي ليلى على الحجاج فقال لجلسائه إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل يسب أمير المؤمنين عثمان فهذا عندكم، يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أكون أسب عثمان، إنه لا يحجزني عن ذلك آيات في كتاب الله. قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال فكان عثمان منهم. قال ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فكان أبي منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فكنت منهم. قال صدقت.
فكيف أسبه ثم لا يكون هذا مؤمنا الإيمان الحق من يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يكفر أم لا؟ إن سبهم كلهم أو جلهم هذا كفر، وأما إن سب بعضهم فإن كان سبوه يعود إلى تكذيب بالنص، كأن مثلا يسب أبا بكر أنه لم يكن صحابيا فهذا تكذيب للنص، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وأما إذا سبه من غير عود إلى تكذيب بالنص فإنه يكون فاسقا يستحق التأديب والتعذيب. أما إذا عاد سبه إلى تكذيب بالنص كصحبة الصديق وبراءة عائشة رضي الله عنها فإنه يكون كافرا إذا قامت الحجة عليه. نعم.
قال غندر عن شعبة عن أبي رجاء
سواء كان سبب الدنيا دين كذا، أقل أحوال من يسب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفسق، يعني أحوال الطاعنة في الصحابة بين الفسق والكفر، بين الفسق وبين الكفر، ولا يرخص أبدا سواء كان سبهم في دنيا بسبب أمر دنيوي أو أمر ديني أو إلى آخره، أيا كان، مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يذكرون إلا بالخير، لا يذكرون إلا بالخير. وإذا ذكرت سبت لهم معاص أو لبعض المعاص فإنها أولا لم يذكر أن صحابيا أصر على معصية، أين هو؟ إنما عصى فتاب وصار بعد توبته أكمل المكان. هذه المرأة المخزومية وهذه المرأة الغامدية فإن المذنب يعود أكمل مما كان، وعليه فلا يجوز انتقاص لهذه المعصية، لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. التخلف ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. أبشر يا كعب بخير يوم مر عليكم منذ ولدتك أمك. يبقى كيف ننتقص الصحابة رضوان الله عليهم؟ يقع منهم المعاصي بحكم بشريتهم، لكن لا يصر أحد على معصية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ليس منهم فاسق، ليس منهم فاسق أبدا، حتى مع وجود المعاصي. لا تأتي أن تقول أليس الزنا فسقا، أليس كذا فسقا. التائب ما هو بالزنا الآن، لم يعد الزنا، هذا تائب من زنا، هذا تائب من كذا. فليس أحد من الصحابة رضي الله عنه فاسقا أبدا. نعم.
قال غندر عن شعبة عن أبي رجاء عن الحسن لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال الحسد،
يعني الحسد على المهاجرين، الحسد عنهم لا يجدون في صدورهم حاجة يعني حسدا مما أوتوا، يعني أوتي إخوانهم المهاجرون من الفضل، بل كانوا يقرون لإخوانهم المهاجرين بالفضل. نعم.
قال أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال جاء رجل إلى عبد الله فقال خشيت أن تصيبني هذه الآية، ومن يوق شح نفسه الآية، ما أستطيع أن أعطي شيئا أطيق منعه. قال عبد الله ذلك البخل، وبئس الشيء البخل.
نعم.
قال وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أذنه ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ السراج. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فقال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة،
من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فتألم لألمه، يفرح لفرحه وتألم لألمه، فإذا فرح تلألأ وجهه كنون مذهبة، وإذا حزن رؤية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، رحيم بل لا أرحم منه قط في ولد آدم، ولا أشفق منه قط في ولد آدم. صدق الله إذ يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه خصلة لا بد أن تكون في أتباع الأنبياء، أن العلماء لا بد أن يكون هناك شفقة رحمة رأفة بالأمة، فالإنسان ما يفتي بما يناسب حاله، وإنما يفتي بما تدل عليه الشريعة، ويرحم الناس ويوسع عليهم ويسعى في بيان الرخص الشرعية، فلا يشق على الناس، حتى إذا رأى بنا شوقا إلى أهلنا وكذا فأذن لنا، كما قال مالك بن حويرث، كما قال مالك بن حويرث. فالإنسان العالم يكون رحيما بطلابه، رحيما بالأمة، لا يوردهم الموارد ويكلفهم بما لا يطيقون وغير ذلك، فضلا أن يفتيهم بلبس الأحزمة الناسفة ويقول لهم هذا جهاد في سبيل الله، يقتل واحد نفسه وأبناؤهم آمنون، ويفتيه بذلك، أو يذهب يقاتل جيشا أو جماعة كبيرة من الناس، يقول إن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلت منهم أحدا فقد أحدثت فيهم النكاية، كما سمعتم عن 17 رجلا يقاتلون جيشا، سبحان الله. هذا هؤلاء ماذا يريدون؟ يحكموا مصر ولا إيه؟ 17 رجل جايين في الصحراء يحكموا مصر، ولو تسمع عن رحلتهم من ليبيا وتخطيهم مشاق والسير ما أدري بالبحر على البحر ساحل البحر طارة وفي الصحراء طارة، 17 رجلا شيء يعملوا هؤلاء؟ يقتلوا بس. فلا أبقوا أنفسهم تائبين نادمين يعلمون الناس السنة. يعني أنتم تتركون قوما يقول مدد يا فلان مدد يا علان، تتركون قوما يجهلون السنة، ما يحسنون صلاة. لو جاء بهذا النص الشرعي فنعم، لكن يأتي النص الشرعي على خلاف هذا. فهل هذا من الرحمة بالناس؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمير الذي أضرم نارا وأمر أصحابا أن يدخلوا فيه؟ أما إنكم لو دخلتم وما خرجتم منه. يطاع الأمير في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد العالم الرباني تجد عند الرأفة، تجد عنده الرحمة، ما يشدد على الناس. بعض الناس جاي يربي يزعم هو يعني أنه رب على الجدية، يبقى يعني لا مزاح لا شيء، تخاف ذهابه أصلا. يبقى أنت عند الشيخ خيفت تشرب الماء بين يديه، يقول لك لا ما بيش الربيع كان يهاب الشافعي فلا يشرب. الشافعي قال لا تشرب، الطالب نفسه عايز الطالب ما يشرب ما يشرب هو حر مثلا، لكن الشافعي يقول لا تشرب هذا سوء أدب. النبي تأتيه الأمة تأخذ بيده ينظر أي، يقول لا انظر أي سكك أقضي لك حاجتك. لما جاء بأبي بكر ليصلح بينه وبين عائشة، وجاء أبو بكر ولعائشة ما غلط، قال ما دعوتك لهذا. نبي رؤوف رحيم مع أزواجه مع الأمة، يداعي بالصبي، يا أبا عمير ما فعل إنه غير، يحمل الصبي إن ابن هذا سيد، ينزل من على منبر للصبي، يحمل أمامة في الصلاة. يا أخي أنت سابك نفسك أو يعني شيخ يعني، وكان مولات الشيخ هذا يا إخواني يعني الشدة وما أدري إيه، وخذ فلان مع التلفون فلان مع الهاتف، لا تقف ما أدري إيه، روح فين تعال منين، قطب جبينة ما أحد يصل إليه بسهولة، وسعوا للشيخ لا أحد يتكلم، الشيخ بيقول الأذكار، الشيخ بيقول وردة، لا أحد يدخل عليه خباءه. ايه يعني الشيخ هذا مين يعني؟ اكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه ناس ويصلي فيسلمون عليه فيشير بيده وهو يصلي، مش هو يذكر ويقول اذكار. يأتيه الرجل ويخطب، رجل غريب يا رسول الله يريد ان يعرف دينه، فينزل ويأتي بكرسي حتى يعلمه، يدخل بهذا الرأفة الرحمة الشفقة بالأمة، مراعاة حاجة الأمة في ذلك. فالنبي كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يهاب الصحابة نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رباهم على مثل هذا، ما رباهم على مثل هذا. فهذا حتى والله لو وجدناه في شيخ كبير في العلم، لكن نقول على هذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على خلاف هدي رسول الله. فما كان النبي يتخذ نفسه مكانا ولا حجابا ولا كذا ولا كذا. نعم إذا اتخذ الحجاب من أجل تنظيم أمور معينة، ما إبقاء على راحة الشيخ أو كذا لا بأس، لكن أن يحال بين الناس وبين حاجتهم لا، أن يحال بين الناس وبين سؤالهم عن الدين وعن العلم وعن هذا لا. النبي يغتسل صلى الله عليه وسلم وتأتيه مهانئ وتستفتيه وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، ويفتيه وهو يغتسل، وقد ستر صلى الله عليه وسلم بالستر. يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل فلانا وإن قد أجرت، قال قد أجرنا من أجرت يا أمهان، على طول أجرنا من أجرت يا أمهان. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، عبد أمن رجلا نحترم أمانة، نحترم أمانة. تأتي المرأة تستشيره كأنما أخ صديق، يا رسول الله تقدم إلي معاوية وأبو جهم وأسامة، تستشيره. ما كان يجدون أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحال بينه وبينهم. هذا يستشيره، هذا يعرض عليه حاجته، هذا يقول ولدي، وهذا يقول زوجتي، وهذا يقول جاري. لا يجدون حجابا يمنعون. وإذا جلس الحلاق يحلق رأسه، اجتمعوا حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجر، كما قال أنس والحديث عند مسلم. قريب من أصحابه، اتبعني أبا هر حتى إذا دخل أبو هريرة رجاء أن يجد شيئا، فسأل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء إلا إناء من لبن هداه لك بنو فلان. قال يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فأتني بهم. سبحان الله، لا يشرب إناء دون أهل الصفة فقراء الإسلام، يريد أن يشاركوه في هذا الإناء ويسقيهم، وهو سعيد صلى الله عليه وسلم أنهم يشربون. فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا ينبغي للعلماء أن وطلبة العلم أن يكون لهم القدوة والأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك المسائل العلمية، يرفق الشيخ مهما كان جهل الطالب، ما لم يكن الطالب معاندا، ما لم يكن الطالب مجادلا، ما لم يكن الطالب مغرضا، طالما طالب فائدة يا اخوان، ولو ناقش الشيخ في المسألة ألف مرة، طالما أنا طالب فائدة، طالما عنده جديد، طالما عنده علم. أما جدال مع وضوح الدليل، أما عناد، أما غرض، أما كذا، لا. لكن فعلا يريد أن يتعلم وعنده إضافة وعنده استفسار، هذا يرفق به، هذا يرفق به. فهذه المؤهلات من الرحمة، ولا يأتي الإنسان يأخذ قدوته من بني زمانه، قل شوف فلان هذا ما أحد يصل إليه، ولا أحد، ما أدري شكل حلو يعني، الناس تهاب والناس الطلبة وشوف ما أدري، وهذا ما يكلمه، ولا لا تأخذ قدوتك من هؤلاء، خذ قدوتك من رسول الله، خذ قدوتك من أبي بكر، خذ قدوتك من عمر، خذ قدوتك من سادات الأمة، ما تأخذ قدوتك من المتصنعين ومن المتشبعين أحيانا بما لم يعطوا. نعم نعم اي نعم، لا شك، لا شك الغلو هذا، نعم هذا تشبه بالصوفي لا شك. نعم تحريم الصدق ايه، نعم ايوه.
قال الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى، قوله وهي الزكاة والصدقة فرضها ونفلها الى اخره، قال اختلف العلماء في ان الانبياء يساونه في ذلك ام يختص به، بالأول قال الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة. وسئلت هل الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا، وهل يصح الاستدلال على جوازها بقول إخوة يوسف وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فأجبت بأنها تحرم عليهم أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم، ورجحه جماعة منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس انتهى، ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، ومعنى قوله تعالى وتصدق علينا برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجات، وقيل بالزيادة على حقنا، قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا. نعم. قال ابن عطية وهذا ضعيف،
بل هو القوي، إلا إذا ورد النص. وكل هذه التعليلات يرد عليها الإيرادات. أولا، ما كل نبي شرع له الجهاد، ونبينا لما حرم عليه الصدقة على بيته كان له العوض منين؟ من أين؟ من الغنيمة، من الفيء. ولهذا إذا منعوها فإنهم يأخذون، ولا ما أخذون؟ يأخذون ولا يضيعون، فتحل لهم كما قال شيخ الإسلام إذا منعوها، منعهم ظالم أو لم يكن شيء موجود. إذن ما كل نبي ماذا؟ شرع له الجهاد. إذن ما البديل؟ النبي هذا لم يشرع له الجهاد، والصدقات تحرم عليه وعلى بيته، فمن أين يأكلون طيب؟ من أين؟ وما عندهم جد، ما عندهم موارد أخرى. هذه أحكام مما تختلف فيها الشرائع، إلا إذا ورد النص الخاص مثل التبرك ورد بالنبي وبغيره من الأنبياء، أما هذه تحتاج إلى مورد خاص، ولا يقال هي أوساخ الناس، ولا يقال هي ولا يقال. عندنا بديل وعندنا عوض، ولهذا كما قلنا إذا لم يجد آل البيت ما يأخذون منه من مواردهم الشرعية الغنيمة والفيء وكذا، فإنهم يأخذون من الصدقات، يأخذون من الصدقة. نعم. ثم هذه في الزكاة كذلك باتفاق، أما الصدقة المستحبة فهل آل البيت يمنعون منها أيضا؟ قولان عند أهل العلم، أرجحهما أنهم لا يمنعون منها. نعم، لقول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، وهذا يدخل في آل البيت وغير آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشنقيطي يمكن يكون أورد هذه المسألة في الأنبياء. فعلى كل ما لم يرد الدليل الخاص هذه التعليلات عليلة. نعم أكمل.
قال ابن قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية وهذا ضعيف. يرده قوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة.
هذا صحيح هذا؟ إن معاشر الأنبياء لا نورث، لكن لا تحل الصدقة.
وقالت فرقة كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة، كما تقول لمن تساومه في سلعته هبني من ثمنها كذا أو خذ مني كذا، فلم تقصد أن يهبك وإنما حسنت له المقال حتى يرجع معك إلى سومك.
نعم، شوف الحديث مع شبيع. نعم نعم الإيه؟ لا الحديث هذا في شو الحديث؟ السمعاني قال في صدقة عن الأنبياء وعن مجاهد. أعطي أحمد يقرأ السمعاني. نعم هذا في التفسير.
قال وقيل وتصدق علينا بإطلاق أخينا. وعن مجاهد قال يكره أن يقول الرجل اللهم تصدق علي، لأن الصدقة إنما تكون من يبتغي الثواب. فإن قال قائل كيف قالوا وتصدق علينا والصدقة لا تحل للأنبياء؟ قال الجواب أن سفيان بن عيينة قال قد كانت حلالا لهم، ولأن بينا أن المراد منه التجوز والمحاباة، وهذا جائز بالاتفاق.
قال سفيان
أن سفيان بن عيينة قال قد كانت حلالا لهم، ولأن بينا أن المراد منه
يعني إذا قول سفيان قول مجاهد. نعم كما قلنا ما لم يرد النص الخاص، لأن هذه مثل هذه الأحكام تحتاج إلى النص الخاص، ولا يقاس الأنبياء في بعضهم على بعض في جميع الأحكام. نعم
يعني التعليل بأنها أوساخ الناس الشيخ
ما في إشكال،
يعني لازم يعني واضح.
نعم
إلا واضحة يعني
أي بس يعني أوساخ الناس أي قد يكون هذا لإكرام النبي صلى الله عليه وآله بيته، وكما قلنا لك أن هناك عوض عن هذا، فلما منعوا من هذا الباب شرع لهم باب آخر يقتتون منه، وما كل نبي قد شرع له الجهاد، جهاد ما فرض على الجميع. نعم
قال ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
نعم. قال تعالى: والمراد بالسنة الحسنة إحياء السنة الحسنة، إحياء السنة وليس إنشاء، فإن أحدا لا يسن شيء. نعم، وإحياء. نعم.
قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عمن سمع الشعبية يقول: اسم الله الأعظم الله، ثم قرأ أو قرأت عليه: هو الله الخالق البارئ، إلى آخرها.
نعم، في خلاف في هذا، لكن تدور يعني حول الله الحي القيوم، الله لا إله والحي القيوم، لكن هذا ما عليه أكثر العلماء وجماهيرهم أن الله اسم، هو الاسم الأعظم، ولهذا وقع متبوعا في القرآن الكريم. ولو أن الإنسان جمع بينه وبين الحي القيوم فهذا قد حصل جل الأقوال. نعم. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه فيها اسم الله الأعظم. نعم.
سورة الممتحنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، الآية. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن خصيف عن مجاهد في قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال: إذا لحقت امرأة مسلمة بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
نعم، أعد الأثر. عن مجاهد قال:
قال في قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال: إذا لحقت امرأة مسلمة بالمشركين لم يعتد بها من نسائه.
نعم، يعني صارت مشركة.
قال حدثنا يحيى
بن سعيد قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فإنها إذا أشركت بعد إسلام صارت مرتدة وبالتالي يبطل هذا النكاح. قال ابن الجوزي في قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة، والمعنى أن الله تعالى نهى المؤمن عن المقام على نكاح الكوافر وأمرهم بفراقهن. وقال الزجاج: المعنى أنها إذا كفرت فقد زالت العصمة بينها وبين المؤمن، أي قد أنبت عقد حبل النكاح وأصل العصمة الحبل، وكل ما أمسك شيئا فقد عصمه. نعم. قال: وكذلك الرجل إذا أسلم وعنده نساء مشركات فإن أسلمنا معه فعلى النكاح القديم، وإن أبينا فلا يحل له أن يمسك واحدة منهن، فلا يجوز للرجل المسلم أن يبقي كافرة أو مشركة ولا نتزوج ابتداء إلا الكتابية فيما يتعلق بالنكاح، وفيما يتعلق بالتسري، وأما نكاح هذه إذا كانت حرة، وأما نكاح الأمة فخاص بالمؤمنات. يبقى عندنا نكاح الحرائر هذه المسلمة الكتابية فقط. طيب نكاح الإماء هذا المؤمنة فقط ليست الكتابية بالشرط المعروف، إذا لم يجد مهرا الحرة خشى على نفسه العنت. أما التسري فبالأمة المسلمة وبالأمة الكتابية. وهل يتسرى بالأمة المشركة؟ نزاع، والراجح أنه لا يتسرى بها. إذا عندنا نكاح، عندنا للحرائر، عندنا نكاح للإماء، عندنا تسري بالإماء. نكاح الحرائر للمؤمنات والكتابيات، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، الذين أوتوا الكتاب فقط. طيب بالنسبة للأمة نكاح، نكاح تكون المؤمنة، ومن لم يستطع منكم طولا أن كان محصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فدتكم المؤمنات، ولا يحل نكاح نكاح الكتابي. طيب التسري، التسري بالمؤمنة، التسري بالكتابي، أما المشركة فلا. فمن حل نكاح حرائرهن حل التسري بهن، حل التسري بهن. وأما المشركة فقولان، والراجح أن المشركة لا يتسرى بها، والمجوسية نعم. أما المؤمنة إن أسلمت وتركت المشركين وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، هذه لا ترجع ولا يرجع الإمام، هذه من المستثنيات من الحديبية، فلا يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تمتحن. ثم إن هذه المرأة إن جاءت فقد انفسخ ما بينها وبينه وبين زوجها، فإن أسلم زوجها في العدة فهو حق بها، وإن خرجت نكحت غيره. فإن لم تنكح حتى أتى بعد ذلك وبعد العدة فهل هو أحق بها أم لا؟ نزاع. والراجح أنه أحق بها ولو بقيت سنين ما لم تتزوج. نعم نعم تقول يا محمد. الأمة الكتابية مالها؟ يعتقها وإيه؟ كيف يعني يعتقها؟
تصبح أم ولد يعني شيخنا الكتابية
إذا أم ولد لسيدها، أم الولد هذا للسيد، السيد، لكن هو ليس بسيد، هو ينكح أمة السيد. نعم والإيه؟ لا هي ما هي الأمة تكون ملك يمين، أو يتزوجها من سيد فتكون هي في ملك يمين السيد لكنها عنده زوجة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس بينها وبينهم عهد من المشركين فعاقبتم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يقول آتوا زوجها من الغنيمة مثل مهرها،
يعني إذا ما كان عندكم مهر فإذا أصبتم من غنيمة فعوضوه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال وحكم عن المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة المسلمين أن يردوا الصداقة إلى زوجه، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد، وقال واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم التي يذهبن الكفار إن ذهب، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم التي هجرن إلى المسلمين لأجل العهد. يعني ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء منهم. والأمر بهذا كله هو والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتاده هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إنما لهم عهد نعطي الرجل المشرك إن أتت امرأته نعطيه ما أنفق. طيب وإذا ذهبت ارتدت المسلمة وصارت عنده مشركة، الكفار يعطون ما أنفق الزوج لأجل العهد هذا. طب إذا ما في عهد وإن عاقبتم وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، قال مجاهد وقتاده هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، يعني لفقر لكذا لعدم وجود، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوجي الذاهب إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير وسق بسنده عن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين الذين أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليه من أداء نفقات المسلمين. فقال الله للمؤمنين به وإن فتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية، فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق على الداء لو منع المشركون ذلك، أو لم يكن بينها من المشركين ليس بيننا وبينهم عهد، الذي رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديه، الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على زوجهم التي آمنا وهاجرنا، ثم ردوا المشركين فضلا إن كان بقي لهم، والعقب ما كان بأيدي المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجم الكفار أمر له رسول الله أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق، وهذا الواضح، يعني إن لم يعطيه المشركون فإنه يعطى من بيت المال، إن كان موجود يعطى من بيت المال، ما هو موجود فننتظر، إن من الله بغنيمة أعطينا. وهكذا قال مجاهد فعاقبتم أي أصبتم غنيمة من قريش أو غيره، فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني مهرا مثلها. وهكذا قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين والزهري أيضا. وهذا لا ينافي الأول، لأنه إن أمكن الأول فهو أولى، اللي هو أن يبذل المشركون للمسلمين، وإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع، وهو اختيار ابن جرير والله الحمد والمن. نعم.
قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما نزلت إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت: منه النوح.
نعم، منه نوح، ولا هو عام، أي معروف. نعم، يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعصينك في معروف، قال النوح.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم: ولا يعصينك في معروف، قال: لا يشققن جيبا ولا يخمشن وجها ولا ينثرن شعرا ولا يدعو ولا يدعون ويلا.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية: ولا يعصينك في معروف، قال النوح. قال: ففي كل أمر وافق لله طاعة ولم يرضى لنبيه أن يطاع في معصية الله.
فهذه البيعة التي كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه على النساء، ليس المسألة عندنا في الجهاد يا إخواني أرضه، لما عندنا استقامة على الدين، ولهذا فإن هذه البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، بيعات شرعية. هذا يراد الجهاد والقتال، ليس أننا نأخذ ثروات أو نأخذ هذه الحدود، ندخل هذه في حدودنا من أجل الثروات التي فيها، أو نطلب جهادا من أجل أرض وكذا، أبدا. إنما ما قاله الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. نعم. يا عبد اللطيف، من حديث؟ نعم،
يقول حديث: لا تنبغي صدق الآل محمد في مسلم، لكن الكلام على الحديث
لا الأنبياء مع... إنما عاش الأنبياء لا نقبر صدق،
إنه مش موجود يا شيخنا، يعني ملوش وجود.
أيه. لكن إنما عاش الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، هذا الصحيح، وليس إن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدق، هو الحديث هذا، شوف هذا موجود، إن معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدق. إيه، إن آل محمد. نعم نعم. يقولوا بالتثليث، يقولوا بالتربيع، أباح الله وهم يقولون بالتثليث، وكان على عهد النبي كان يقولون بالتوحيد، الطائفة الموحدة منهم وكذا، طائفة الموحدين هؤلاء في زمن الموحدون، هم أظنهم اليعقوبية، وإلا فهؤلاء كانوا على عهد الرسول هكذا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مع وجود هذا، حتى مع وجود هذا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: أخبرنا شعبة عن سماك عن عكرمة كما يأس الكفار من أصحاب القبور قال: الكفار إذا دخلوا القبور فعينوا ما أعد الله لهم من الخزي يأسوا من رحمة الله.
إيه نعم، هذا حق، لأن الكافر ييأس من رحمة الله، وأن الله عز وجل يغفر له أو ينعمه. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال: إنكم ماكثون. وفيه النهي عن مولاة الكفار، يعني مودة الكفار ومحبة الكفار، فإن كانت لدين تحبهم لدينهم هذا كفر يخرج من الملة، كان لدنيا فهذا محرم، إن كان طبعي كمحبة الإنسان لوالده لزوجته الكتابية فهذا جائز. إذن من هذه المحبة ما هو جائز، من هذه المحبة ما هو محرم، من هذه المحبة ما هو ردة. فإن أحببتهم لدين هذا ردة. وإن أحببتهم لدنيا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وإن فعلته طبعا فهذا جائز. هذا بالنسبة للمواد. بالنسبة للاعتقاد كفار، كل من لم يؤمن برسولك كافر، لا أخ ولا شهيد ولا صحيح الدين ولا إلى آخر. فيما يتعلق بالمعاملة الإحسان، ما لم يكن من المحاربين، ألا فلتسمع الدنيا هذه الأحكام في ثلاث كلمات: أحكام غير المسلمين ممن لم يكونوا محاربين، معاملة إحسان، ما ودت القلب بغض، جاءت الولاء بغض، بغض لهم لكفرهم ولو كان أبا، أبغضه لدينه وإن وقعت محبته في قلبي طبعا. اعتقاد كفار. لكن الخلط يقع عند كثير من الجهال ممن يتصدرون ويحسبون أنهم على علم وليسوا على شيء، يأتون بنصوص الإحسان فيجعلونها نصوصا في صحة الدين فيجعلونهم على الإسلام، يأخذون نصوص الإحسان فيجعلونها لهم ها يحكمون لهم بالإسلام وأنهم على دين صحيح. لأن الله قال: لينهاكم الله عن الذين يقاتلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وقبل الهدية وكذا، والله أباح نكاح الكتابيات، والله أباح الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا كله فين؟ فيما يتعلق بالإحسان الظاهر، فيما يتعلق بالمعاملة. بل ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يجوز ظلمه ولا التعدي عليه. هذا بالنسبة لمن؟ للمعاملة. طيب بالنسبة للمودة، مودة القلب، ما يجوز أن تود كافرا أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، محبة، إن استحبوا الكفر أيمان. قل إن كان آباءكم وأبناؤكم، الآية، لا تجدوا قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وكانوا آباءهم أولياء. طيب فيما يتعلق بالعقيدة كفار، كل من لم يسلم كافر. قل: يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. أنا أعجب من جهال يستدلون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا عليكم ولا لكم؟ هذا تهديد. أكمل الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا تخير؟ هذا تهديد، ما هو بتخير. وإلا ضاع الدين كله. لو اعتبرنا هذه آية تخير، لو اعتبرناها تخيرا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناه تجويز ماذا؟ ومنع الكفر. وما اعتقد أن الكفر جائز كفر. ولهذا قال تعالى: إن اعتدنا الظالمين نارا أحاط بهم سورة دي سوق، مثل ما قال تعالى: اعملوا ما شئتم. نعم نعم. ولم يرضى لنبي أن يطاع في معصية الله، يعني ولا يعصينك في معروف الإيه، ففي كل أمر وافق الله طاعة، ولم يرضى لنبي أن يطاع في معصية، ولا يعصينك في معروف، يعني إن أمرتهم بالمعروف مش أجاز، لا مش أذان لبيان حكم عام، مثل ما قالت على لأن أشركت لأحبطن عملك. نعم، لأن هذا للنبي ولغير النبي، لأن الآية عامة للنبي ولغير النبي، حتى خليفة المسلمين بعد النبي البيعة موجود. نعم، وهي
الصدق على الأنبياء.
قال نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلف الناس في أنه هل كان ذلك طلبا منهم للصدقة.
هذا في سورة
يوسف.
وتصدق عليه. نعم،
قال: واختلف الناس في أنه هل كان ذلك طلبا منهم للصدقة.
مسائل عظيمة يا إخوان، والله مسائل عظيمة، دونوها يا إخوان، اكتبوها، دي لا تعتمدوا على الذاكرة ولا يعني يوميا، مسائل كثيرة هذه لابد تدون، لأن مسائل صعبة، يعني مش مسائل سهلة، مسائل بحث ومسائل عظيمة. نعم، يعني هذه المسائل من يقدر العلم، كل مسألة هذه يرحل إليها، لو قل المفتي فيها في الصين وتستطيع أن تصل. نعم،
واختلف الناس في أنه هل كان ذلك طلبا منهم للصدقة.
نعم،
فقال سفيان بن عيينة: إن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية.
نعم،
وعلى هذا التقدير.
نعم،
كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة، وأنكر الباقون ذلك وقالوا حال الأنبياء وحال أولاد الأنبياء ينافي طلب الصدقة، لأنهم يأنفون من الخضوع للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله تعالى والاستغاثة به عمن سواه. وروي عن الحسن ومجاهد أنهما كره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق عليه.
إيه؟ ولم يرجح شيء. كما قلنا الموضع موضع خاص، فإن ورد في الدليل الخاص وإلا فحسبنا ما جاء في شريعتنا فقط. نعم، من
غنيمته كانت تحفة، يعني أنتم عللتم بأن الجهاد لم يشرع لكل نبي.
نعم،
حتى من شرع أن الغنيمة اللغة للنبي خاصة.
إيه نعم، ولم تحل أحدين قبل، وحلت الغنيمة ولم تحل أحدين قبل. نعم،
سورة الصف، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: حدثنا بشر بن المفضل عن مغيرة بن حبيب قال: سألت سالما عن المبارزة فأكب هنيهة ثم رفع رأسه فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
يقول: في معنى بنيان مرصوص قولان، أحدهما أنه الملتصق بعضه ببعض فلا يرى في خلل لإحكامه، قال الأكثرون، والثاني أنه المبني بالرصاص، ولنحو هذا ذهب الفراء وهو عائد إلى القول الأول. وكان سالما رحمه الله في هذه الرواية أو كأن سليمان رحمه الله في هذه الرواية أراد أن يبين السائل أن القتال في الصف أفضل من المبارزة المنفردة، استنادا إلى هذه الآية الكريمة. نقول: هذا حال وهذا حال، المبارزة لها حال، المبارزة نسميها يعني مثل السلاح المعنوي، أو لأنها تكون في الأول ويدعى من هذا الجيش أناس ومن هذا الجيش أناس، فإذا حصل نصر ارتفعت المعنويات كما كان يوم بدر. نعم،
قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم.
وفي فضلها ذكر ابن كثير حديثا عن إمام أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا المبارك عن أوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعن عطاء بن يسار عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: تذكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله، فلم يقم أحد منا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه الصورة، يعني صورة الصف كلها، هكذا رواه الإمام أحمد. قال في الحاشية: وقال الحافظ بالفتح: إسناده صحيح قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. نعم، يعني ده مسلسل بالأئمة يعني. نعم.
قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشي. قال: فبلغ ذلك قومنا فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد وجمعوا للنجاشي هدية، فقدمنا وقدم على النجاشي فأتوه بهديته فقبلها وسجدوا. ثم قال له عمرو بن العاص: إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك.
هو أنت لكم دين أصلا؟ رغبوا عن ديننا، ما دينهم؟ عبادة الأوثان. ولماذا يأتون إلى المسلمين بالحبشة أخوان وقد هاجروا وهم عشرات؟ لأنهم يعلمون تأثير الإسلام وأنه ما حل بأرض فأمنوا إلا آمنوا، أمن من فيها، لأنه الدين الذي يقبل. لهذا لم يريدوا أن يكون المسلمين قوة في أي مكان، لأنهم يعودون عليهم بعد ذلك. سبحان الله، هذا أمر معروف. ولهذا تجد قوة الغرب لا تترك للإسلام قوة في أي مكان، ودائما إذا حصل قوة للمسلمين في أي مكان، لو في عزبة يضعون أحكاما ويساعدون على التفكك على كذا. المهم لا يكون المسلمين قوة. شوف إخواننا في فلسطين، ما لهم دولة اسمها الدولة المعلقة؟ ما لهم دولة، جالسين في رام الله. طيب نريد، عندهم طائرة؟ دولة بلا طائرة، خلي بالك، ما في دولة بلا بر ولا بحر ولا جو. دولة مفروض عليها الجدار العازل بين إخوانهم في غزة وبين إخوانهم وبينهم في الضفة، جداران، جدار بين يهود والضفة وجدار بين يهود وغزة. الواحد أرض أمامه بنوا جدارا حتى إذا أراد أن يذهب إليه يذهب كيلوات حتى يجد مخرجا هناك يسمح اليهود أن يلف. لهذا بعضهم ترك أرضه، وجميع المحاكم الدولية تدين هذا منذ سنوات، منذ أن بناها شارون، ولا قانون يطبق حتى في الأحداث الأخيرة. ماذا صنعوا؟ ومع ذلك هم المظلومون، يدافعون عن أنفسهم، نعطيهم حق الدفاع. حتى بايدن اللي جاي جديد يقول نعطيهم حق الدفاع عن أنفسهم. ما أدري كم اتصال كده ولم يؤبه إليه من نتنياهو. والأعجب بأخذ أهل فلسطين، أهل الأرض، لم يسمح لهم بدولة، لا طائرة ولا. تعال بقى تخيل دولة رسمية معترف بها عالميا، بل من أقدس الدول، لم تبلغ 1000 شخص. احنا عندنا عزبة خاطر يجي 20,000، عزبة خاطر 20,000 يمكن، ودولة الفاتيكان لم تبلغ ماذا؟ 1,000. تخيل مساحة دولة الفاتيكان ايه؟ 4 من 10 في الكيلو، يعني مش جايبها نصف كيلو. نصف كيلو متر مربع، نصف كيلو متر مربع مش جايبها، 4 مش 5. دولة لم تبلغ 1,000، كلهم البطارقة وال دولة يقولون ما فيها طفل. دولة داخل إيطاليا محاطة بصور، دولة لم تبلغ 1,000 رجل، مساحتها لم تبلغ نصف كيلو، لم تبلغ نصف كيلو، وسبعة مليون تقريبا أو 8 مليون فلسطيني لا يستطيع الذهاب إلى أرض إلى أرضه. وحتى بالقوانين الدولية الآن صاروا يقولون اعطونا حدود، مش قادر 67 ولا 67 ولا 56 ولا أي حاجة، ما لكم؟ خذوا الضفة وبعدين نجي نبني المستوطنات في الضفة، وندخل الضفة ونبني المستوطنات ونعمل قضايا. تعالوا، ده انت بيتك هذا كان زمان كان بيت جدي، اطلع منه. عجيب، يعني حتى ما أعطوه من فتات فيه المستوطنات، وما أعطوه من فتات بنوا عليهم سورة. لا يمكن يوجد هذا في العالم، بتواطؤ من أعداء الإسلام، ما هو بيهود فقط، يهود ونصارى وكل أعداء الإسلام على هذا. إن أعداء الإسلام حتى النصارى الذين يبغضون اليهود استراحوا من يهود، جعلهم في أرض لوحدهم خلاص، أن يخلعوا من أوروبا، ولهذا شجعوا على الهجرة وكذا بحيث أنهم يبهن، نستريح من شرهم ونستريح من شر المسلمين، نضع لهم نضع في وسط المسلمين ها دولة في النخاع الشوكي، نخاع شوكي. فماذا تريد؟ ماذا تريد قريش من قوم هاجروا بعشرات 70-80؟ ماذا تريدون؟ ولماذا تأتون إلى النجاشي؟ وما قضيتكم؟ عرفتم يا إخوان، هو الإسلام في صربيا، الإسلام في ألبانيا، الإسلام في أي مكان، وراه جنوب أفريقيا، في شوف أدغال أفريقيا، لو وجد إسلام في جزيرة في وسط البحر، في وسط البحر، لأن يخشون أن تكون قوة ودولة. فالإسلام يحارب، الإسلام يحارب من أعدائه ولا يسمحون، ولا تجد قرارات طويلة المدى. من ناحية احنا طلعنا القرار خلاص، ايوه نعم في ادانة لليهود، طب وبعدين؟ وبناء عليه ها نفذوا من 67 لغاية اليوم كم سنة ولم تسلم يهود، ولا اقول اسرائيل، ما عندنا دولة اسمها اسرائيل، اوعوا تقولوا دولة اسرائيل هذه، اياكم، لا تسموها اسرائيل ولا تسموها دولة، قوم مغتصبون، لا يهود لا اسرائيل ولا دولة، إنما يهود مغتصبون، يهود محتلون، الاحتلال اليهودي وليس الإسرائيل، ولا نعطيهم كلمة إسرائيل هذه أبدا، إسرائيل احتلال يهودي. يعني أكثر من 50 سنة قرار موجود، وقرار جائر، جعل إخوانا فلسطين لهم غزة وضفة غربية جائر، لكن الجائر لم يجد من ينفذه إلى الآن، لم يجد من ينفذه إلى الآن. بينما دولة الفاتيكان لما دولة رقعتها لم يبلغ نصف كيلو، يعني زي عندنا عزبة كده فيها عزبة إيه، إحنا ما عادش عندنا عزب زي هذه، بتهيألي إحنا عزبة نصف كيلو فألف، لم تبلغ 1000 شخص، ما أدري 800 وكذا ولا 900 وكذا، وبعضهم غير مقيم فيها كمان، وكلهم من رجال الكنيسة. يعني دولة الفامش دي في دولة في 2 دقيقة و5 دقائق، يمكن زي ملعب كورة ولا ما أدري كده، عليه صور دولة، دولة شوف دولة كده، 3 دول أو 4 دول في العالم على هذا النسق، الدولة 1000، الدولة 40، الدولة 65، دولة، الله المستعان، الله المستعان. فلهذا الكفر ملة واحدة، وهذا والحمد لله واضح. يعني لأهل العلم، أهل العلم يعرفون أساليب الغزو الفكري ويعرفون واقع المسلمين، لكن يتكلمون بضوابط، يتكلمون بضوابط، يعرفون الأمور ويقدرون ضعفا وقوة. نعم، إن قوما منا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. نعم،
فقال لهم النجاشي في أرضي؟ قالوا نعم، فبعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. قال فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، وعمر بن العاص عن يمينه، وعمارة عن شماله، والقسيسون والرهبان جلوس سماطين،
يعني صفين، يقول كما في الحاشية. نعم،
وقد قال له عمر بن العاص وعمارة إنهم لا يسجدون لك، قال فلما انتهينا إليه زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك أو زبرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك فقال جعفر لا نسجد إلا لله. فلما انتهينا
من هنا إلى آخر القصة رسالة إلى من يزعم الدخول بالسياسة وكما يقال من أجل نصرة الشريعة. أي شريعة؟ يتنازلون عن الشريعة من أجل نصرة الشريعة. انظر ماذا قال جعفر: والأرض هذه الأرض التي يقيمون فواجروا إليها. يا ترى إذا حصل أن طردهم النجاشي إلى أين يذهبون؟ إلى مكة فالعذاب، إلى غير ذلك فلا يجدون، لأن النبي قال فإن فيها ملكا عادلا لا تظلمون عنده كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ليكن ما يكن، هجرتنا إلى الله وإلى رسوله، هجرتنا بديننا، فإن ضاقت الأرض بما رحبت بديننا فلنمت على الاستقامة والله يتولى، ولن يكون إن شاء الله. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن لكن الله يبتليه عباده. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هالبحر هذا البحر وأولاء فرعون ومن معه، فين هنروح؟ إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين سيهدين. سبحان الله. لكن انظر إلى الجهال الذين يزعمون السلفي بعد 100 سنة من تاريخ الإخوان العفن الضال المنحرف. بدأ الإخوانيون الملتحون زعموا يقولون سلفيون الطريقة من أوله، لكن اختصروه ربما في أشهر أو سنين، ولهذا جاءت الضربات والفضائح أيضا على نفس السرعة وزيادة وزيادة. نعم.
فلما انتهينا إلى النجاشي قال ما يمنعك أن تسجد؟ قال لا نسجد إلا لله.
نعم.
قال له النجاشي وما ذاك؟ قال إن الله بعث فينا رسوله وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. قال فأعجب النجاشي قوله. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص قال أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في ابن مريم.
نعم. وطبعا من عمرو بن العاص من حب ابن مريم لا ينام الليل، ومن قول المسلمين في عيسى بن مريم ما ينام الليل. هذا الوثني وقتها، يعني هذا الوثني المشرك، ما لك ولعيسى بن مريم، ما لك وللقول في عيسى بن مريم، وإنما المكيدة. نعم.
فقال النجاشي لجعفر ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر. قال فتناول النجاشي عودا من الأرض فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم؟ ما يزن هذه؟
نعم. وقرأ صدر سورة مريم. نعم.
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه. امكثوا في أرض ما شئتم وأمرنا بطعام وكسوة. وقال
الله أعلم بصحة هذا، يعني إظهار الشهادة أنه رسول، وما يبدو أنه كان مخفيا ذلك ولم يظهر ذلك. نعم.
وقال ردوا على هذين هديتهما. وقال وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا وكان عمارة بن الوليد رجلا جميلا. قال فأقبل في البحر إلى النجاشي قال فشربوا. وقال ومع عمرو بن العاص امرأته، فلما شربوا الخمر قال عمارة لعمر مر امرأتك فلتقبلني. فقال له عمر ألا تستحي؟ فأخذ عمارة فرمى به في البحر، فجعل عمرو يناشده حتى أدخله السفينة، فحقد عليه عمرو ذلك. فقال عمرو للنجاشي إنك إذا خرجت خلف عمارة في أهلك إذا خرجت خلف عمارة في أهلك. قال فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فصار مع الوحش.
إيه الله أعلم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء، خرج إلى أصحابه ومثنى عشر رجلا من غير البيت ورأسه يقطر ماء، فقال لهم: أما إن منكم من سيكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم سيلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال: أنا. فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: نعم أنت ذاك. قال: فألقى عليه شبهه عيسى. قال: ورفع عيسى عليه السلام
شبه عيسى.
فألقي عليه شبه عيسى. قال: ورفع عيسى عليه السلام من روزنة كانت في البيت إلى السماء.
يقول حشية الخرق في على السقف. نعم.
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به. فتفرقوا 3 فرق. قال: فقالت فرقة: كان فينا الله ما شاء، ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء، ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافر.
قال حشية العقوبية: يقولون بالأقانيم 3، إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح. نعم. والنسطورية هي طائفة النصارى كانت بنوصل والعراق، مذهبوا أن مريم لم تلد الإله وإنما ولدت الإنسان، وأن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله. وفيما عدا هذا فهم يوافقون جميع الفرق النصرانية، وهذه الفرقة انقرضت. نعم. طائفة الثالثة: المسلمون الموحدون. نعم.
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها.
يبقى العقوبية مثلثة. نعم.
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقاتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه: فآمن الطائفة من بني إسرائيل، يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي كفرت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا في زمن عيسى على عدوهم بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين.
نعم.
سورة الجمعة فضلها. قال عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان قال: صليت خلف عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن عمرو الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى.
لكن يقول سنده ضعيف. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون. وأما في العيدين ورد قاف واقتربت، ولم ترد قاف واقتربت في الجمعة. نعم. الذي ورد في الجمعة الغاشية والأعلى. نعم. والجمعة والمنافقون.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: فاسعوا إلى ذكر الله، قال بقلبه.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، ويقول: لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي.
نقل هنا عن قال وأخرج كذلك عن عكرمة من طريق أبي حيان قال السعي العمل. وأخرج ابن جرير في تفسير عن قتادة أنه قال والسعي ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك هو المضي إليه. قال ابن القيم ولفظ السعي هو العمل، لكن ورد به العمل الذي يهتم به صاحبه واجتهد فيه بحسب الإمكان، فإن كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانه جمع، وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك غيره فعلى ذلك. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار هو العمل، ثم ينظر إلى العمل بقى على حسبه. فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الاعتبار وليس هو مرادفا للفظ العمل كما ظنه طائفة، بل هو عمل مخصوص يهتم به صاحبه واجتهد فيه. ولهذا قال في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا السعي المأمور به في الآية هو الذهاب إليها على وجه الاهتمام بها والتفرغ لها عن الأعمال الشاغلة. وبهذا لا تكون الجمعة فين يا أخواني؟ في البيوت، لأنه في البيوت لا ليس لها سعي. إذا نودي لصاطم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وفي البيت ما فيها سعي، وهذا إجماع أن الجمعة لا تكون في البيوت. فإن كان هناك عذر من مطر ونحو، ولا فرق بين عذر مطر ونحوه، فإن المسلمين يصلون ظهرا كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح ألا صلوا في رحالكم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوما يفتون بهذا ويقولون طالما أنه حصل عذر فإننا نصلي في بيوتنا، هذا فقه ما سمعناه أبدا. إلا بيتوافر الجمعة شرطها المعروف، وإلا فتسقط. فقال ابن القيم ولهذا قال في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا السعي المأمور به في الآية هو الذهاب إليها على وجه الاهتمام به والتفرغ عن أعمال الشغلة من بيع وغيره، والإقبال بالقلب على السعي إليه. نعم.
قال حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله فاسعوا إلى ذكر الله قال أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والثبات والخشوع.
ويلحق بها أيضا سعي بالأقدام على الوجه الموافق للسنة. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة في زمن الحجاج.
قال ابن كثير إنما سميت الجمعة جمعة لا مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعابد الكبار، وفيه كمل جميع الخلائق، فإنه اليوم السادس من الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وفيها خلق آدم أو وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوفق عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. إلى أن قال وقد كان يقال في اللغة القديمة يوم العروبة، وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة، كما أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا وهو السبت، والنصارى بعد غد. هذا لفظ البخاري. وقال الحسن أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولكنه أن يأتوا صلاة إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وقال قتادة في قول فاسعوا لذكر الله يعني أن تسعى بقلبك وعملك، وهو المشي إليها. وكان يتأول قوله تعالى فلما بلغ معه السعي أي المشي معه، وروي عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وغيره نحو ذلك. ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولهم عن أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. طيب أين الدليل بقى على الاستحباب؟ أين الدليل على هو صدر بالاستحباب ثم أتى بهذه الأحاديث التي فيها الأمر؟ قال وقال أحمد: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه. استدل به البعض على الاستحباب بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران، لأنه مشى ولم يركب وكذا وبكر وابتكر، كل هذا من السنن. لكن حديث ومن توضأ فبها ونعمة، هذا يبين أن المراد هو الاستحباب، وكذلك أثر عمر مع عثمان رضي الله عنهما. إذا نودي، قوله إذا نودي للصلاة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، هذا هو المراد. أما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال وساق بسردي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد. نعم، وإنما يؤمر بحضور، وطبعا مع دخول الوقت كان يفعل عثمان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هو الزيادة بهذا الأذان قبل دخول الوقت. أما وقت الجمعة والنداء لها مع وجود الخطيب على المنبر والأذان بين ذي، هذا مثل ما كان تماما على عهد رسول الله. ولهذا لما زاد الناس الأذان الثاني على غير هدي عثمان قلنا هذا المخالف لهدي عثمان ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يجعلون الأذان الأول بعد دخول الوقت، وهذا ليس بصحيح. إنما أذان الجمعة إذا دخل الوقت ولا يكون أذانان بعد دخول الوقت، الأذان الأول قبل دخول الوقت. حتى الحرمين سبحان الله كان الأذانان بعد دخول الوقت، لكن الآن منذ سنتين أو كذا صار الأذان الأول قبل دخول الوقت بنصف ساعة، إنما كان أول الأذنان بعد دخول الوقت، مثل ما يكون مثل ما هو عندنا في مصر مشهور. ولذا أنتم تعلمون كان أكبر ما يواجه به يعني طلبة العلم كان يقال: أنتم يعني تبوا الحرمين، إحنا نفعل مثل ما يفعل حرمين، حرم المكي والمدني. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال والأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض، طبعا إذا لم ينزل المسافر، وقيم المريض وما أشبه ذلك من أعذار كما هو مقرر في كتب الفروع. وقول وذروا البيع يسعوا إلى ذكر الله وتتركوا البيع إذا ندير الصلاة، ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا، على قولين، وظهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه. نعم نعم، من قال الوضوء أيضا ما أثمه، كأنما يعاتبه فقط. نعم، لأنه كان يعاتب بعضهم بعضا على فوات سنن، إنما لو هذا لقال أنت آثم، إذا فاغتسل وتعال، يرفع عنه الإثم أو يخبره بالإثمية، وما يكتفي فقط بلومه، إنما إنسان يلام على السنن، يلام إذا كان من أهل الفضل فإنه يلام. نعم نعم، نعم، هو سعي القلب والعمل وهو المشي. نعم، لأنه وسيلة. نعم،
قال حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة في زمن الحجاج فتهيأت للذهاب ثم قلت إن أذهب أصلي خلف هذا، قال فقلت مرة أذهب ومرة لا أذهب، فقال قال فاجتمع رأيي على الذهاب، قال فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال وجلست مرة أكتب كتابا فعرض لي شيء إن أنا كتبته في كتابي زين كتابي أو زين كتابي وكنت قد كذبت، وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت، فقلت مرة أكتبه وقلت مرة لا أكتبه، قال فأجمع رأيي على تركه فتركته، قال فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الله أعلم، يعني هذا فيما يستنكر. والصلاة الجمعة خلف أئمة الجور باتفاق، ومن تركها كان مبتدعا، من ترك الجمعة خلف أئمة الجور كان مبتدعا خلف الأئمة الذين هم أمراء. أما إذا كان الإنسان في بلد فيها أئمة متعددون ومنهم من هو على السنة ومنهم من هو على البدعة، فترك الصلاة وراء المبتدع والصلاة وراء السنة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فإذا لم يوجد إلا الإمام المبتدع فترك الصلاة خلفه بدعة، ترك الصلاة خلفه بدعة. وصار هذا من شعار أهل السنة أنهم يرون الصلاة خلف أئمة الجور وأئمة البدع، حتى صلى أحمد خلف الجهمي. نعم نعم. ماله؟ ولو صحيح حتى ما عاد أرسل لأن له طرق، يعني حتى ولو. نعم أي، بس هذا يحتاج جمع طرق، يعني ما يختصر، يحتاج إلى جمع طرقه، أما الحديث له شواهده. نعم، شوف حكم عام، شوف حكم آخر غير هذا. نعم له طرق يعني. نعم.
قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن خرشة قال قرأها عمر بن عبد قال قرأها عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وفي قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن جويبر عن الضحاك عن قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال إذن من الله، فإذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد.
نعم، لأنه ماذا؟ إباحة بعد أو أمر بعد حظر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل هذا الأمر لإباحة أو الاستحباب، هذا هو الوجوب، هذا يدخل في القاعدة المعروفة في الأمر بعد الحظر. هل هو الوجوب الأول الإباحة، هل هو عود بالأمر إلى ما كان قبل الحظر؟ هذا الصحيح، عود بالأمر إلى ما كان قبل الحظر، فلهذا يدل هذا على الإباحة. قال ابن كثير لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراق بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك، لأن الله قال وابتغوا من فضل الله وأنت خير الرازقين، رواه ابن أبي حاتم. وروي عن بعض السلف أنه قال من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقوله تعالى وابتغوا من فضل الله. نعم، على كونه على الإباحة، لكن استحضار هذه المعاني في نفس الإنسان قد تحصل بركة بالاستحضار، لكن لا يسمى هذا سنة ولا يقال هذا على وجه الاستحباب وأن الله أمرنا أن نبتغي من فضله بهذا فيكون دعوة الاستحباب، لكن على كل هذه معاني تقوم فين؟ في نفس الإنسان، فقد يحصل له البركة باستحضارها. نعم.
قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال سئل عبد الله عن الخطبة يوم الجمعة فقرأ وتركوك قائما.
نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم عن جابر قال أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فانصرف الناس ينظرون وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم.
سورة المنافقون نزولها.
نعم. بالنسبة للحديث فبها ونعمت، ذكر بعض الناس يعني في ذلك تخريجا، قاله الحديث من رواية الحسن البصري عن سمورة بن جندب رضي الله عنه ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقد صحح بعض الأئمة إرساله وجعله من مرسل حسن، وهو على الحالتين حديث ضعيف، إلا أن الحديث شواهد كثيرة لا يخلو واحد منها مما قال، لكن ذهب غير واحد من العلم لتحسين الحديث لأجلها، قد حسنه الترمذي رحمه الله، حسنه الألباني، وحسنه محقق مسند أحمد، وقالوا بعد أن ساقوا شواهد للحديث ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال، لكن بمجموعها مع حديث سمرة ابن جندب يتحسن الحديث، انتهى، لا سيما والمرسل قريب وإذا تعددت المخارج سهل هذا. وذكر البعض يعني أن رسالة خاصة به وبشواهده. نعم، فمثل هذا يعني يمشى. نعم. قال ابن كثير في وتركوك قائما فائدة يا إخوان، قال وفي قوله وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما وتركوك قائما. وقد روى مسلم في صحيح عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ولكن ها هنا شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة، الصلاة يوم الجمعة على الخطبة، كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل وساق بسنده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، حتى إذا كان يوم والنبي يخطب وقد صلى الجمعة فدخل الرجل فقال إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة يعني فانفض ولم يبق معه إلا نفر يسير، قال أخرجه أبو داود في المراسيل. في المراسيل يعني أن انصراف هناك قد كان أولا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة كالعيدين يعني يقدم الصلاة، وبالتالي مثل خطبة العيد إذا تركت فالصلاة قد تمت. نعم.
سورة المنافقون نزولها. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير وهي قراءة من خفض حوله. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله ابن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاشتهد يمينه ما فعل، يعني أنه حلف إيمانا كثيرا أنه ما فعل مما أبلغه زيد بن أرقم، فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذن يكون خبر زيد إلى رسول الله كذب. قال فوقع في نفسي مما قاله شدة. نعم. حتى أنزل الله
تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال فولوه رؤوسهم، وقوله كأنهم خشب مسندة، وقال كانوا رجالا أجمل شيء.
نعم. والقصة معروفة وهي صحيحة. يقول في الحاشية وهذه الرواية تتحدث عن المنافقين وبغضهم لرسول الله والنفاق في الإسلام هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نعم إلى آخره. نعم.
سورة التغابن. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد ربه عن مجاهد أنه كره زعموا ثم قرأ سفيان زعم الذين كفروا.
نعم.
قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد ذلك يوم التغابن قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
نعم.
قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال حدثنا زيد بن الحباب.
وهذا من أسماء يوم القيامة، ولأنه يوم عظيم تعددت أسماء. نعم.
قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران ويقومان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته.
نعم.
سورة الطلاق. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. قال عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص ومعاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: فطلقوهن لعدتهن، قال: طاهرا من غير جماع.
نعم. وهذا الحكم ليس خاصا برسول الله بل وعام الأمة، لكن النبي وجه بالخطاب تشريفا للحكم نفسه، ولهذا قال ابن كثير: خوطب النبي أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت
فقال اطلقنا لعدتهن، قال: طاهرا من غير جماع، لأن المرأة ما تكون للعدة الشرعية إلا في طهر لم تجامع فيه، إن كانت في حيض فلا يصلح أن تعتد، وإن كانت في طهر جامع فلا يصلح أن تعتد، فلا تعتد من حيض ولا من طهر. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لابد في الطلاق الشرعي من طلاق تعتد منه، فلما كانت المرأة إذا طلقت حائضا لا تكون في عدة، أو في طهر ما في زوجها لا تكون في عدة، إذن هذا ليس طلاقا أصلا. فين الطلاق؟ الطلاق هو الطلاق الذي يعقبه عدة، هذا الذي أمر الله به: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، يعني مستقبلة للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، فإن كانت في حيض لا تعتد، إن كانت في طهر جمع فيه ما تعتد، لا الطهر يحسب ولا الحيضة تحسب، إذا ما في عدة، فلا يكون الطلاق طلاقا شرعيا إلا بهذا، إلا أن يكون الطلاق مما يعقبه عدة، فتبدأ المرأة بالاعتداد. نعم
شيخنا.
نعم.
بعض أهل العلم يقول من الطلاق البدعي إذا طلقها، إذا كان طلقها في حيض ثم راجعها ثم أصبحت طاهرة، فيكون أيضا هنا طلاق بدعي.
إذا إيه طلقها في؟
طلقها في الحيض ثم راجعها ثم طهرت، يقول هذا الطهر إذا طلقها فيه يكون بدعي أيضا، لأن النبي قال لابن عمر لعمر مله
كيف تطهر إلى بعض حيض ثاني؟ يعني هم حيض، الحيض هذا ما يحسب.
نعم. ثم طهرت. يقول
لا ما يصح، هذا مرتب على حيض، لكن حتى تحيض ثم تطهر كما قال النبي، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء.
طيب الطهر الذي عقب الحيض يعني
هذا كله ما يحسب، إذا هو طلق في حيض ما يحسب شيء، هذا ما يحسب، لأن النبي قال مره فليراجعها ثم تحيض ثم تطهر.
هي في حيض أصلا.
أيوة ثم تحيض الحيض الثانية. ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء. ولهذا حتى على قول الجمهور اللي هو بيرى الوقوع وقوع الطلاق يرى أن يفعل هذا أيضا، لكن هل هو على الاستحباب على الوجوب؟ نعم نعم. ما هذا هذا محل الاعتراق بقى الحساب، وبقى الحساب هذا محل المعترك. الكل متفق انه بدعه انه ياثم، لكن هل يقع ولا ما يقع؟ فهذا على حسب خلاف اهل العلم في حديث ابن عمر وهو العمده. انما اذا عرينا حديث ابن عمر فالادله كلها الخاصه والعامه على انه لا يكون طلاقا شرعيا، واذا لم يكن طلاقا شرعيا فهو مردود باطل. لكن الاشكاليه وقعت في حديث ابن عمر هل حسبت ام لا، وجاءت روايات انها حسبت ونسب هذا الى ابن عمر، وجاءت روايات بنفي ذلك، وجاءت روايات بان النبي هو الذي حسبه. ففي هذا معترك طويل جدا. نعم
شيخنا ليه يقولون ان هو بدعه يعني؟
لانه على خلاف السن.
لا اقصد اللي هو الطهر الذي عقب الحيض الذي كان فيه الطلق
يعني، لانه ما يعتد. هي اصلا إن طلق في حيض باتفاق ليست عدة.
تمام.
الطهر هذا ما يحسب.
الطهر الذي بعد الحيض.
ما يحسب.
لماذا؟
ما هو مترتب على حيض. هذا طبعا. إنما يطلقها في طهر لم تجامع فيه، لم يسبق طلاق.
إنما في... طبق على أنه طهر لم يجامعها فيه.
لكن ما يصلح، لأن ولهذا النبي ما سماه هذا. قال مروا فليرجعها. ها.
ثم اتركها حتى تطهر. ثم
حتى تحيض ثم تطهر.
لا هي حائض أصلا.
حتى تحيض. هات الرواية حتى تحيض ثم تطهر. هذا اعتداد بما يكون من الحيضة بعد ذلك. من الحيضة بعد ذلك. نعم. أي استحباب؟ أي ما نقول لك هذا اللي هو أنا نقول حتى الذين أوقعوا الطلاق يرون هذا الإرجاع. يرون هذا الإرجاع. لكن على الوجوب أو الاستحباب نزاع. طيب والذين يرون أن الطلاق ما يقع يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا فليرجع ثم حتى ثم تطهر، معنى ذلك أنه لم يعتد بالأولى، لأنه ما فائدة أن يطلق ثانية حتى وراء الاستحباب. هو الاستحباب أن يكرر الطلاق، ثم هذه إشكالية أخرى. ما الطلاق إذا كرر؟ عندما يرون أن الطلاق هذا لو كرر وأنشئ هذا الطلاق فإنه يقع. طلق ثلاثا في ألفاظ واحدة يقع، طلق في ألفاظ مختلفة هذا يقع، فيوقع في إشكالية أخرى. من هنا وقع النزاع، وهذا يضعف القول به هذا الإيقاع. ومثل هذا لا نظير له في الشريعة. يعني خلاص وقع الطلاق، وقع الطلاق، ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع ثم يأمر بالطلاق، خلاص يقول وقع الطلاق، لما يأمر مرة ثانية بهذا حتى يوقع الطلاق على وجه لا بدعة فيه؟ أما وقد حسبت يبقى يأمر بالاستغفار. وقد حسبت، إنما يأمر بأن يرجع ليصحح. يصحح ماذا؟ فقط يكون هناك بركة إيقاع الطلاق في الطهر، وقد وقعت الأولى تبو الثانية. ثم ما الداعي أن يكرر هذا؟ لا، هذا معترض شديد. ولا تستهينوا بهذه المسألة، يعني يقال هذا قول الجمهور والجمهور، ويقولون نعم الجمهور على العين وعلى الرأس، لكن الله عز وجل أمر بالطلاق الذي يعقبه العدة. ما في امرأة بلا عدة شرعا، لابد طلاق يعني عدة. أليست المرأة إذا طلقت بدأت عدتها؟ طيب فين العدة في الحائط؟ فين العدة في الطهر الذي جمع فيه؟ الشاهد يعني أنا أفجر لكم هذه الأمور حتى تعرفوا المسألة ليست سهلة. يعني ما نستريح ونقول هذا قول جمهور وفقط، وأيضا ما نتعصب أيضا ونقول هذا كلام مثلا واضح في الوقوع. لا، المعترك معترك صعب. ولهذا الفتوى التي لا يتمنى الإنسان أن يستفسر فيها هي هذه المسألة صعبة. ولهذا لا تكون يا عبده على صفحات، ولا تكون ها شيخ الإسلام يرى، ها من يناقش يا جماعة؟ يناقش يا جماعة، يناقش يا جماعة مين؟ هات واحد أقل حالاته زي شيخ الإسلام ومن على ضرب شيخ الإسلام. لكن ما نأتي نحن نقول دعوة للمناقشة. دعوة للمناقشة كيف؟ مسألة صعبة صعبة، أنا أعتبر من أصعب المسائل. لهذا نستمتع بخطبة الطلاق من غير ذكر حكم. أقول على المنبر طلق طلاق السنة الذي هو طهر لم تجامع به، وهل يقع أم لا؟ احذر يا عبد الله، أيا كان مذهبك، إن كنت حنفيا وقع، إن كنت مالكيا وقع، إن كنت شافعيا وقع، إن كنت حنبليا وقع، احذروا اتقوا الله وعدي. الحمد لله مو بفتوى، هذه وقاية، فالوقاية والحق والتحذير. لو جاءني واحد بعد الخطبة يقول يعني يقع ثقيل، هذا ثقيل، هذا ثقيل. فإذا لم يكن عندك حجة تستحضرها بينك وبين الله سبحانه وتعالى قوية وتكون دراسة متأنية في هذا فابتعد. صعبة الحقيقة المسألة، وليس دعوة بقى المناقشة طلبة علم الذين ربما ما عرفوا حتى مصطلحات المسألة ولا محل خلاف أهل العلم ولا الكلام في الروايات لم يرها حسبها حسبت. نعم أي عبد إيه؟ يعني هو يعني أي ولو حتى كان مغرضا. نعم
الحديث
نعم
قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
إيه هذه اللفظة فيها كلام، هات الطرق يا أحمد، يا أحمد ما تكونش ما تجيبش اللي أنت عاوزه يا أحمد، هات طرق الأحاديث، هات الروايات. نعم هات الروايات كلها،
هذه في البخاري متفق عليها.
إيه متفق، هات الروايات كلها، هات الروايات فيها ترجيح
في موضع. نعم. آخر هات
اجمع الروايات كلها، اجمع يا أحمد الأول، هات يا عبد اللطيف الروايات كلها. نعم الخطابي يقول ها والروايات في تحيض هات يجمع. نعم نعم يعني الطهر الثاني. نعم قال به مالك والشافعي. نعم وقوم نعم نعم إن شاء في الطهر الأول وبه قال أبو حنيفة و والكوفي. نعم لاختلاف الروايات في هذا، جاءت الروايات بهذا والروايات بهذا، والذي يظهر رواية الطهر بعد الحيض. أما هذا الطهر اللي بعد الحيض الثاني، أما هذا الطهر رتب على حيض وقع فيه فلا يعتد به. نعم
قالوا أيضا يا شيخنا وقوع هنا بدعي، يعني في الطهر الأول هذا اللي عقب الحيض، يعني بعض أهل العلم قال إن أوقعه فيه يقع بدعيا أيضا.
ما هو هذا يا أحمد إذا كان بدعيا معناه النبي ما يأمر به، معناه أن النبي ما أمر به، لأن النبي بيصحح هنا، سواء كنا تصحيح يعني على وجه استحباب أو كذا، أو قلنا بأن تصحيح على وجه تصحيح الطلاق وإيقاع. نعم فتحتاج جمع الروايات في هذا والترجيح بينها، هتلاقي ابن حجر يا أحمد، ممكن تلاقي ابن حجر ترجيح في هذا. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحرف، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال في قبل عدتها،
يعني مستقبلة، يعني في قبل عدتها يعني مستقبلة العدة. نعم
قال حدثنا الثقفي عن خالد بن محمد فطلقهن لعدتهن قال طاهرا أو حاملا.
ولهذا أنا ما أنصح واحد يخطف الطلاق يذكر حكما في هذه مسألة على المنبر يا أخوان، ما أنصح أحدا أبدا يذكر حكما. أذكر ماذا؟ أذكر صفة الطلاق السني وحذر من الطلاق البدعي، لكن لا تذكر هذا على منبر أبدا وترجح تقول شيخ إسلام يقول وما أدري إيه نحن ننشر في الأمة هذا، لأن فعلا الأمة محتاجة أكثر الأمة في جهالة بهذه الأحكام، ما يدري لا حيض ولا طهر ولا كذا إلا حينما يكون ماذا له هوى في هذا الأمر. أولا هذا يضيق منافذ الطلاق، إذا أراد أن يطلق طلاق سنة، لأن الطلاق إنما يقع لحظة غضب، فإذا كان يقول لها هي حائض إذا أنتظر 5 أيام أو 7 أيام خلاص راح كل شيء، هو فعلا الطلاق كالطلقة كذا كالطلقة يعني يخرج سريعا لحظة غضب، أو يكون فضول جمع نقول تب انتظر حتى تحيض ثم تطهر راح خلاص، وبالتالي ستقل من المنافذ هذه منافذ الطلاق. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن ابن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، قال لا تخرج من بيتها ما كان لها عليها رجع ما كان له عليها رجع.
نعم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قيل زنا وقيل سوء وسلطة لسان سوء خلق. نعم.
قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن رجل عن الشعبي إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال خروجها فاحشة.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا يأتينا بفاحشة مبينة، قال الفاحشة أن تبذأ على أهلها، إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن ابن عمر
وكذلك رضي يمكن أن تخرج إذا كان زوجها ظالما وضربها وتخشى عن نفسها منه تخشى عن نفسها فتهرب. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن ابن عمر في قول الله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال إلا أن تخرج
لحد
إلا أن تخرج لحد.
نعم.
قال حدثنا أبو
ولهذا يقول في الحاشية قد ذكر ابن جزي أن هذه الآية فيها 4 أقوال، أحدها أن المعنى إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة فخروجهن هو الفحش المبين، والثاني أن الفحش الزنا، والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن إلا يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، الثالثة الفاحشة أن تبذو على أهلها، الرابعة أنه أصاب أنها إصابة حد فتخرج لإقامة الحد عليها. نعم، هذا في الرجعية إذا طلق الأولى أو الثانية. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن داود الأودي عن الشعبي قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
نعم.
قال لا تدري لعلك تندم فيكون ذلك سبيلا إلى الرجعة،
لهذا البائنة لا تدخل في هذه الآية. ليه؟ لأنه ما في سبيل سيحصل، ولهذا لما اختلف عمر رضي الله عنه مع فاطمة وكان يرى أنه لها النفقة والسكنة ليالبائن ولا نترك الآية لقول امرأة وكذا، فقالت يا أمير المؤمنين الله يقول على الله لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمر، فأي أمر يحدث بعد ذلك؟ خلاص ما في، يبقى لا سكنة ولا نفقة ولا شيء. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال لعله أن يراجعها في العدة. قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال عكرمة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال ما يحدث الله بعد الثلاث.
نعم. قال ابن كثير كما ذكر الحاشية الأول قال القرطبي ومعنى ذلك التحيض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد إلى الرجعة سبيلا. وقال ابن كثير لما ذكر تفسير قوله تعالى لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن المراد الرجعة، قال رحمه الله ومنها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تبعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة وكذلك المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلق زوجها أبو عمر ابن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيل بشعير نفقة فتسخطته يعني استهانت به شعير، فقال والله ليس لك علينا نفقة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يخشى أصحابي اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعن ثيابك. نعم.
قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا الربيع بن المنذر عن أبيه عن الربيع بن خثيم في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من كل أمر ضاق على الناس.
الله أكبر. لكن هذا احتاج عبودية، ما أتي أنا أتقي له ليجعل لي مخرجا، أنا عندي دين أتقي له قل يا الله أين المخرج يا ربي، أنا أتقي الله لله وأتعبد ربي، والله إنه المخرج في نفسه، تقوى الله هي المخرج، والله تقوى الله أعظم مما يؤتك الله من أمر الدنيا، ومع ذلك أنت موعود إن شاء الله بأن الله عز وجل يفرج لك كربك ويزيل عنك همك. ولهذا هذه الصورة صورة الطلاق ذكر في هذا كثيرا، ما يتق الله يجعله مخرجا، وما يتق الله يجعله من أمر يسرا، وما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ليه يا أخواني أن أمر الطلاق ليس سهلا؟ إيه والله يا أخواني ليس سهلا، وما أحوج الطلاق إلى تقوى الله، وليس شيء من أحكام أحوج إلى تقوى الله من هذا الطلاق. ولهذا قال ابن كثير وقال قتادة ومن يتق الله يجعله مخرجا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزق من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. يا للروعة يا للروعة، ايه يا اخواني نعيم السنة ده يا اخوان، ايه نعيم العلم ده يا اخوان، انتوا شعرين بلا شعر به ها الحمد لله صحيح، يعني الانسان بلا علم بلا حياة. كذلك أوحينا إليك روح والتقلب بين الأثار والاطلاع، العلم هذا بحر يا أخوان، بحر متلاطم من أمواج، كله هداية وكله سنة، أثار أثار أثار. سبحان الله الحق هذا هو واحد ولا متعدد يا أخوان؟ واحد، لكن التعبير عنه لا منتهى له. ولهذا نحن محصورون في السلف كحصر، لكن اعلم أن أقوال السلف صعب حصرها، نحن محصورون في السلف لكن اعلم أن حصر أقوال السلف صعب. هذا قتادة، هذا الضحاك، هذا ابن جريج، هذا ابن مبارك، هذا الفضيل، هذا مالك، هذا الشافعية، هذا. ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة، يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عوف بن مالك الأشجعي كان له ابن، وأن المشركين أصروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستقى فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنى قد أصاب من الغنم، فنزلت في هذه الآية ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. من
ذكرها ابن حجر المسائل
الجمع؟ طب خلينا نخلص الصورة ونعود إليها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن ابن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم قال أمروا أن يشهدوا عن عند الطلاق والرجعة.
إيه نعم، هذا السنة، لكن هل هو واجب؟ الجواب لا، لكنه السنة الإشهاد، فضلا أن يخترع ناس اليوم يقولون الكتابة ولا يقع الطلاق إلا مكتوبا، هذا عبث عبث هذا. لكن صحيح يعني بالاعتبار القضائي لا تسمع المحكمة دعوة إلا مكتوبة، نعم قضاء، فالقاضي لا يعتد إلا بمثله إلا بالمكتوب، أما شرعا يقع الطلاق مكتوبا وغير مكتوب. وهل كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باللفظ؟ أين كانت الكتابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن.
يقول ابن كثير ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في بداية النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليه، والصحيح في الرجعة عدم الوجوب، إنما في الزواج نعم هذا في الزواج، أما الطلاق فلا يلزم، وأما الرجعة فلا تلزم، أما الزواج فنعم، عندنا زواج عندنا طلاق عندنا رجعة. زواج لابد من الشهود، طلاق يستحب، رجعة يستحب. نعم.
قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر وتلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله
يقول وقد ذكر العلماء في الحاشية يقول وقد ذكر أننا في عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا قولين، أحدهما أن أجلها أن تضع حملها، هو قول عمر بن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما وفقهاء الأمصار، والثاني مروي عن علي بن عباس أنها تعتد بآخر أجلين، واختار ابن الجوزي رحمه الله القول الأول، طبعا القول الثاني خطأ مردود، إنما هذا كان قول قبل كان قولا قبل بلوغهم الحديث حديث سبيعة الأسلمية. نعم. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله الصغار وأولاة الأحمال، فأنزل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن
إذن عدة الحامل بالواضح ولو بعد دقيق، والحائل إما أن تكون ممن تحيض أو لا، فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء على الخلاف في القرء هو الطهر أم الحيض، وإن كانت ما تحيض فبالأشهر عدتها ثلاثة أشهر، هذه إذا كانت مطلقة، أما إذا توفي عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشر. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطأها؟ قال لا، وقرأ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
فلا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبر. نعم.
قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا.
قال ابن الترمذي كما نقل هنا وقد روي من غير وجه عن رافع بن ثابت، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية ويحامل أن يطأ حتى تضع، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعباد بن سري وابن سعيد. نعم.
قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية. قال حدثنا ابن أبي عتبة عن جويبر عن الضحاك فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع.
نعم نعم.
قال حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء.
ينفق عليها حتى إيه؟ حتى تضع لأجل الحمل. طيب وإذا وضعت ينفق على ولده. نعم.
قال حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. قال إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.
نعم. وذكر قال هذا سند ضعيف وال ثم قال وأخرج ابن جرير في تفسير عن السدي من طريق أصبات قال إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى. والأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها فلا ينبغي له أن ينزع منها. قال ابن كثير في قوله وإن تعصرتم فسترضع له أخرى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة من أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل ذلك أو بدل الرجل قليلا ولم توافق عليها فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استأجرت عليه أجنبية فهي أحق بولدها. هذا دل على أن الرضاعة على المرأة إيه؟ ليست واجبة إلا إذا تعينت. ما في أحد يرضع وسهلك الولد يتعين عليها. نعم.
قال سورة التحريم. قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال حدثنا علي بن مسر عن داود عن الشعبي عن مسروق قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف لا يقربها. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم
اللي ماريا. نعم.
فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخر الآية. فقيل له أما الحرام فحلال وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة إيمانكم في اليمين التي حلف عليها.
نعم يعني يكفر كفارة يمين وتحل له ولا تحرم عليه. نعم. قال قتادة والشعبي حرم عليه وحلف لا قربها فعوتب في التحريم وجاءت الكفارة في اليمين. نعم.
قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحرام يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
نعم. طبعا في الآية قولنا في التحريم يعني تحريم ماريا هذا قول وده مشهور عند المفسرين. التحريم الثاني هو شرب الايه العسل يعني وردت روايتين. نعم.
قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن
ولعل هذا يعني يحمل على التعدد ورد هذا لأن هذا في الصحيح وهذا في الصحيح. نعم.
قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير وصالح المؤمنين قال عمر.
نعم.
قال تعالى يا أيها الذين
آمنوا وهو عام ولا يختص عمر. نعم عمر منهم. نعم لكن لا يختص هذا بعمر. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة الآية. قال وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله توبوا إلى الله توبة نصوحة قال التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود.
الله أكبر. بشروطها التوبة النصوح بشروطها أن لا يعود أن يعزم عن عدم العودة أن يندم على هذا أن يرد المظالم أهلها أن يخلص في توبته أن يتوب في وقت الإمكان أن يقلع كل هذه من أمور التوبة النصوح. نقف عند سورة الملك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم كلام إيه العراقي. نعم في الروايات وانت عندك ابن حجر. ماشي.
وقال فيه مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
نعم.
ولم يقولوا فيه ثم تحيض ثم تطهر.
نعم.
وقال العراقي السابعة قوله ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر يقتضي منع تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة وفي ذلك للشافعية وجهان أصحهما
اللي هو الطهر الأول يعني. نعم.
وفي ذلك للشافعية وجهان أصحهما المنع وبه قطع المتولي. قال الرافعي وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه، فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة، وما بحثه الرافعي قد صرح به الإمام وغيره. قال الإمام قال الجمهور يستحب ألا يطلقها فيه.
نعم اللي هو ماذا الطهر الأول هذا اللي هو حق بالحيضة. نعم.
وقال بعضهم لا بأس به. وقال الغزالي
إذا كان لا يستحب بمعنى أنه ما جاء أمر النبي به. نعم لما جاء بالثاني لو أمر به النبي لاستحبه العلماء. نعم.
وقال الغزالي في الوسيط هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر، فيه وجهان فجعل الخلاف في الجواز وتبعه على ذلك صاحب الذخائر. ومال النووي إلى الأول وقال إن كلام الغزالي شاذ أو مؤول فلا يغتر بظاهره. وذهب المالكية إلى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة استحباب. أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة استحباب.
تمام.
وكلام الحنابلة يقتضي أن الخلاف فيه في الجواز.
نعم.
وعبارة ابن تيمية في المحرر ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة.
تمام.
وعنه جواز ذلك.
يبقى كيف يكون بدعة والنبي أمر به؟ لهذا رواية حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق لو صحت في هذا ما قال العلماء بعدم الاستحباب وأن يكون المستحب في الثانية، ولا فضل أن يقول أحدهم هذا بدعة زي شيخ الإسلام. نعم. على ايه ما هو يجمع هو صح في الصحيحين ما في اشكاليه، لكن يعني ايه لكن هو يعني الترجيح بينها. نعم.
وذكر الطحاوي انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضه. وحكاه ابو الحسن القرخي عن ابي حنيفه وقال ابو يوسف ومحمد لا يطلقها فيه بل يؤخر الى الطهر الذي يليه.
نعم. والله هذا يا اخواني العلم سبحان الله، ده يعني احنا بنسمع مسائل يعني هي في وسط العلم، في الوسط وليس في الاطراف، سبحان الله ما اجهلنا والله يا اخوان وما اكثر جهلنا سبحان الله. طيب ابن حجر يا احمد.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر.
الحافظ ابن حجر ان كان تلميذا للحافظ العراقي وأنجب تلاميذه، إلا أنه في بحث هذه الأشياء هو فارس الميدان صراحة، يعني فارس الميدان. نعم رحمه الله سبحان من أعطاه. نعم.
قال قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها. ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع، وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار، وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم.
يعني كلها روايات أحمد في أن الطلاق يقع في الطهر الثاني. ها؟
في الثاني يا شيخ.
أي الثاني؟
نعم.
أي صح هذا ورد وهذا ورد ما في خلاف، هذا ورد في الأول والثاني ورد. نعم إحنا بنبحث في مسألة الترجيح. نعم.
وكذا عندهما من رواية الزهري عن سالم، وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم بلفظ مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.
نعم.
قال الشافعي غير نافع إنما روى حتى تطهر من الحيض التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم. قلت وهو كما قال، لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع، وقد نبه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا. وقد اختلف في الحكمة في ذلك. فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض. أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل هو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. وقيل الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه كقرء واحد، فلو طلقها فيه لكان كمن طلق في الحيض، وهو ممتنع من الطلاق في الحيض، فلازم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.
نعم.
واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة.
واختلف
في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة.
تمام.
وفيه للشافعية وجهان، أصحهما المنع، وبه قطع المتولي.
نعم.
وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث.
نعم.
وعبارة الغزالي في الوسيط وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر وجهان؟ وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب.
نعم.
وقال ابن تيمية في المحرر: ولا يطلقها في الطهر المتعقد.
ابن تيمية في المحرر بقى إيه؟ المجد. نعم.
ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة.
نعم.
وعنه أي عن أحمد جواز ذلك.
شوف هذا يعني يبين أيضا ابن تيمية، لأنه في السياق الأول عند العراقي قال ابن تيمية فقط.
نعم.
هذا قال في المحرر، يدل هذا على الجد. نعم. قال أيضا أي ما انتبه. نعم.
قال: وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع.
نعم.
ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده. وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض. وقد ذكرنا حجج المانعين، ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكا، فأمره أن يمسكها في ذلك فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وألا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه، لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: مره أن يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك.
تمام. طهرت أخرى وعليكم بعد الحيض الثاني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.